بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في عدة المطلقة. حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني، حدثنا يحيى بن صالح، أخبرنا إسماعيل بن عياش، حدثني عمرو بن مهاجر عن أبيه رحمهم الله عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات. باب في نسخ ما استثني به من عدة المطلقات. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
عن يزيد النحوي،
عن يزيد النحوي،
النح،
عن يزيد النحوي عن عكرمة رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. فنسخ من ذلك وقال: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. مر معنا في الدرس الماضي حديث أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله تعالى عنها، وقلنا إنها كانت أول من أنزلت فيها آيات العدة بسبب طلاقها. لم تكن للمطلقة قبل ذلك عدة في صدر الإسلام، فالله سبحانه وتعالى أنزل في شأن أسماء ومن مثلها من مثلها من النساء ومن يأتي بعدها العدة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء الآية. ثم بعد ذلك وردت استثناءات من هذه العدة. العدة مضروبة على النساء المطلقات، يعني إذا كانت المرأة متزوجة ثم طلقت فإن لها عدة. العدة هذه التي ذكرت في شأن أسماء ومن ماثلها من النساء إذا طلقت وهي من ذوات الأقراء، يعني ممن كانت تحيض، فإن عدتها 3 قروء كما ورد في القرآن الكريم. ومن لم تكن تحيض، إما لأنها قد خرجت عن زمن الحيض وأصبحت آيسة كبيرة، وإما لأن كونها صغيرة لما تحض بعد. هؤلاء واللائي لم يحضن، الله سبحانه وتعالى قال: فعدتهن 3 أشهر واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. كذلك 3 أشهر، يعني لها عدة لكن عدتها تحسب بالأشهر ولا تحسب بالأقراء لأنها لا تحيض. هنالك أيضا من كان لها حمل، من كانت حاملا عندما طلقت فإن عدتها تكون بوضع الحمل، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن كل أصناف النساء المذكورات هنا عليهن العدة، من طلقت وهي ممن يأتيها الحيض، ومن طلقت وهي ممن لا تحيض، ومن طلقت وهي حامل. لكن ما هو الاستثناء الذي ذكر في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما؟ الاستثناء في من عقد عليها، تم العقد عليها وطلقت قبل الدخول. هذه إذا طلقت قبل الدخول فلا تكون من لا تعتد بعدة ذوات الأقراء ولا بعدة غير ذوات الأقراء. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا طلقت المرأة بعد العقد وقبل الدخول فليس عليها عدة. إذن هذه مستثناة من النساء الأخريات. الحكمة الظاهرة في قضية العدة هي براءة الرحم، براءة الرحم حتى لا يكون به حمل فيتزوج بها رجل أجنبي آخر فيدخل بها وبها حمل من غيره. هذه لا تجوز، هذه لا تجوز. لكن هذه إذا لم يدخل بها فليست لها عدة، لأن احتمال حملها في مثل هذه الحال منتفٍ بالكلية، فهي مستثناة. هذه التي طلقت بعد العقد عليها وقبل الدخول بها هذه ليس لها عدة، إذن هي مستثناة من جملة النساء المتزوجات اللاتي تجب عليهن العدة، وهن ذوات الحيض ومن لا تحيض، من لا يحضن، وأولاة الأحمال. كل هذه الأصناف الثلاثة عليها العدة، لكن التي طلقت قبل الدخول فإنه لا عدة عليها. هذا استثناء من شأن العدة. العدة مضروبة على كل النساء، لكن هذه إذا طلقن هذه مستثناة، وهي من طلقت قبل الدخول.
باب في المراجعة. حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري، أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها.
نعم، هذه الرجعة مذكورة في كتاب الله الكريم، مشار إليها في آيات الطلاق، لأن الطلاق الذي ذكر في القرآن يكون على مراحل، والطلاق المذكور في كتاب الله والذي شرع في ديننا هذا آخر وسائل العلاج، آخر وسائل علاج الأزواج، النصح والوضع والهجر في المضجع والضرب، تحكيم الحكمين، آخر الأمور يكون هو الطلاق. لكن الطلاق أيضا يأتي متدرجا، وهذه من حكمة مشروعية الطلاق في الإسلام. الطلاق لماذا شرع؟ شرع الطلاق ليكون علاجا في الحالات التي لا يمكن فيها أن تستمر الحياة الزوجية، ولكن شرع بطريقة متدرجة بحيث لا يبقى بعد ذلك شك في إمكان استصلاح هذه المرأة وعودة الحياة إلى طبيعتها. شرع واحدة، الطلاق يكون طلقة واحدة، ثم بعد ذلك تعتد المرأة، تعتد المرأة على النحو الذي ذكر معنا في عدة المطلقات. إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء، وإن كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، فعدتها بوضع الحمل. هذه المدة، مدة الثلاثة قروء أو الثلاثة أشهر أو وضع الحمل، هذه المدة هي العدة، العدة المضروبة للمرأة. فإذا طلقت المرأة طلقة واحدة، وهذا هو السنة في الطلاق، الطلاق له نظام، له مشروعية، له حكمة في الإسلام، ليس الطلاق هكذا ألعوبة يتزوج ويطلق ويدخل ويخرج كما يفعل كثير من الناس الآن الذين استهانوا بشأن الطلاق. طلاق حكم شرعي لا يجوز أن يتلاعب به، ولا يجوز أن يهمل شأنه، لا بد أن يفهم، أن يجري تفهيم الأزواج وتفهيم الشباب والرجال والنساء حكمة هذا الطلاق. لماذا شرع الطلاق؟ جزء منه للاستصلاح، وجزء منه لفصل عصمة النكاح إذا لم تجد جميع الوسائل. الجزء الذي للاستصلاح هو الطلاق الرجعي، الطلقة الأولى والطلقة الثانية. طلق الطلقة الأولى ثم بعد ذلك تكون مدة العدة هذه فرصة للمراجعة، فرصة للمراجعة، فرصة لمن منهما؟ للاثنين معا، للاثنين معا، للزوج وللزوجة، لأن هذا الطلاق نذير بانقضاء الحياة الزوجية وانقطاع العصمة، فيكون فرصة للرجل لمراجعة نفسه، لأنه إن انقضت العدة ولم يراجعها انتهى كل شيء بينه وبين المرأة، وفرصة للمرأة أيضا أن تراجع نفسها، فإن كانت هنالك أمور يشكو منها الزوج وهي تستطيع إصلاحها أو تغييرها أو تعديلها، وكذلك من حولها من نسائها ومن أهلها ومن أقربائها أنهم ينصحونها في مثل هذه الأمور، فتكون هذه فرصة للمراجعة، فرصة للمراجعة. إذا أراد الرجل أن يراجعها في هذه الحال فإنه يراجعها قبل أن تنتهي العدة، يراجعها. كيف يراجعها؟ يقول راجعت زوجتي فلانة، ويسن ويجب عند بعض العلماء أن يشهد على ذلك، يقول راجعت امرأتي فلانة ويشهد على هذا. لماذا؟ حتى لا تحصل المفاسد وتحصل الفتنة. المرأة هذه قد يكون بها حمل لم يتبين، ثم بعد ذلك يقول الرجل بأنه راجعها أو يقول بأنه لم يراجعها، فما مصير هذا الحمل؟ ما مصير هذا الحمل؟ وكذلك أيضا قد يفوت على الرجل أن يراجع المرأة في مدة العدة، وبعد أن تنقضي يقول أنا راجعتها، والمرأة تقول لم يراجعني. ما الذي يثبت ذلك؟ لا بد من وجود الإشهاد، والإشهاد مبدأ شرعي، مبدأ شرعي، إشهاد في الوصية، إشهاد في كتابة الدين، إشهاد على عقد النكاح. الإشهاد هذا مطلب شرعي لأنه يحفظ الحقوق لأصحابها. فهذه المراجعة تعيد المرأة إلى عصمة زوجها إذا كانت الطلقة رجعية، إذا كانت الأولى أو الطلقة الثانية، تعيد المرأة إلى عصمة زوجها، لا يحتاج إلى عقد ولا يحتاج إلى مهر ولا يحتاج إلى رضا الزوجة، لأن الطلاق وقع ممن؟ من الذي يملك الطلاق من الزوجين؟ الرجل، عصمة الطلاق بيد الزوج، جعلها الله سبحانه. فكذلك عصمة الرجعة، بعض الناس يقول الزوجة لا ترغب في العودة في المراجعة، هذا ليس إليها، ليس إليها. المراجعة من حق الرجل، لأن هذا من ما أعطاه الله سبحانه وتعالى له، فهو الذي يطلق وهو الذي يراجع بالشروط الشرعية إذا كان في مدة الرجعة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث الذي يرويه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق حفصة أم المؤمنين، بنت عمر رضي الله تعالى عنهما، هذه أم المؤمنين كما في هذه الرواية طلقها النبي عليه الصلاة والسلام ثم راجعها. كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كان يبين به شرع الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان في غنية عن أن يطلق حفصة، وهو الحليم، وهو الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى من سعة الصدر ومن القدرة على التحمل والصبر، وهي لم ترتكب جرماً يوجب مفارقتها بهذا، لكن كل هذا الأمر ليكون تشريعاً للأمة، الأمة تعلم أن الطلاق هذا إذا وقع على النحو المشروع أنه طلاق رجعي، يمكن للزوج أن يراجع فيه امرأته. إذا حصل هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام كما حصلت منه أمور كثيرة، كان ذلك أدعى للقبول به وثبوته. ما يستطيع إنسان بعد ذلك أن يقول إن هذا الأمر غير مقبول أو يرفض قضية الرجعة، لأنه إذا ثبت كونها حصلت من النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أقطع للنزاع والشك. طلقها ثم راجعها. هنا مسألة تتعلق بالرجعة، وهي أن بعض الأزواج قد يتخذ موضوع الرجعة للمضارة، يريد أن يضار المرأة، يطلقها ويتركها حتى إذا قاربت عدتها على الانتهاء راجعها، ثم يطلقها ويتركها مدة أخرى ثم يراجعها، ثم يطلقها الطلقة الأخيرة. هذا كله من العبث بآيات الله، لا يجوز. الله سبحانه وتعالى إذا قال إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني اكتمال العدة، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. إذا أخفيت هذا عن الناس لا يخفى عن الله سبحانه وتعالى. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. القاعدة الأصولية أن النهي إذا تجرد عن قرينة يقتضي التحريم. نهانا الله سبحانه لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. طيب، ومن فعل ذلك؟ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ظلم للنفس كما أنه ظلم للآخرين، هو ظلم للنفس بتحميلها من الذنوب والآثام ما لا تطيقه في الآخرة، حتى وإن لم يظهر للناس. الناس يرون هذا طلق زوجته ثم راجعها ولا يدرون، لكن هو في نفسه أضمر مضارتها، أن يطيل أمد العدة عليها وأن يطيل أن يلحق الضرر بها. ما تريدها سرحها، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فهذه هي قضية المراجعة، قضية أيضا تتعلق بأمر دياني يتعلق بالإنسان نفسه المطلق. إذا لم يرعى حق الله سبحانه وتعالى، وإذا لم تقم في نفسه مخافته، حسابه على الله، حتى وإن لم يطلع عليه الخلق، أو حتى إن لم يستطع الخلق أن يحاسبوه، فحسابه عند الله سبحانه وتعالى. من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذ آيات الله هزوا، هذه هي قضية الرجعة وقضية الطلاق. يا إخوة، الطلاق مسألة شرعية، تشريع إلهي، لا يجوز العبث به. ولذلك الشريعة تحرص دائما على التوفيق بين الزوجين وعلى عودة المياه لمجاريها مهما كان الأمر. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يطلق امرأته فليطلقها كما جاء في الحديث في طهر لم يجامعها فيه، وهذا يعني أنه لا رغبة له فيها، لأن كثيراً من الأزواج تتغير نفوسهم وربما يحتدم الغضب في قلوبهم ويدفعهم إلى الطلاق بسبب أن المرأة في وضع وفي ظرف لا يتمكن من الاستمتاع بها، يريد أن يستمتع بها فيجدها في زمن الحيض فيغضب منها، وربما تحصل بعض الأشياء البسيطة فيؤدي ذلك إلى ثورانه وإلى طلاقها. المشروع ما هو؟ أن يطلقها، ألا يطلقها في تلك الحال، هذا الطلاق البدعي، أن يتركها حتى تطهر. وهنا يتبين إذا كانت المرأة طاهرا يعني يستطيع زوجها أن يستمتع بها، فلم يقربها ولم تمل نفسه إليها، هذا علامة ماذا؟ علامة أنه لا يريدها، حينئذ يطلق. وإذا أراد أن يطلق يطلق 3 تطليقات أو 100 تطليقة كما يفعل بعض لا، طلق طلقة واحدة ثم يتركها تعتد. عندما تقارب عدتها على الانتهاء لعله قد جد له جديد، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فإن كانت هناك رغبة استجدت يعيدها، وإن لم تكن له رغبة يتركها حتى تنقضي عدتها فتطلق تبين منه. وهذه البينونة أيها الإخوة يسميها العلماء يعني البينونة بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية التي تحصل بانقضاء العدة قبل المراجعة، يسميها العلماء البينونة الصغرى، يعني انقطعت عصمة الزواج. لكن لماذا سميت الصغرى؟ والبينونة التي تحصل بعد الطلقة الثالثة تسمى البينونة الكبرى، لأن هنالك فارقا بين البينونة الصغرى وبين البينونة الكبرى. في كلا الحالين المرأة أصبحت محرمة عليه، على الزوج المطلق، لكن في البينونة الصغرى يستطيع أن يراجعها بمهر وعقد جديد، يعقد عليها من جديد ويدفع لها مهرا فتعود إلى عصمته ويبقى لها طلقة واحدة الثالثة. أما إذا طلقها الطلقة الثالثة فإنها تبين منه بينونة كبرى. ما معنى بينونة كبرى؟ أنه لا يستطيع أن يراجعها ولو دفع مهرا أو عقدا، جاء بعقد جديد لا يستطيع أن يراجعها. متى يراجعها؟ إذا تزوجت بزوج آخر ودخل بها ثم طلقها بعد ذلك واعتدت من الطلاق، فإنه يستطيع أن يعقد عليها من جديد كأنها امرأة جديدة تدخل في حياته لأول مرة. ويجب ألا يكون هذا الزواج الثاني من باب التحليل، هذا الذي يفعله كثير من الناس، كثير من الناس يفعلونه جهلا، وبعض من الناس يعلمون حكمه ويرتكبونه. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث الصحيح لعن المحلل والمحلل له، يعني لعن هذا الزوج الثاني الذي يريد أن يحل الزوجة المطلقة لزوجها الأول، ولعن الزوج الأول الذي قبل بهذا الفعل أو سعى إليه أو أمر به. لعن الله المحلل والمحلل له، ما فيها حيل المسألة، لا بد أن يكون القصد من الزواج الزواج الحقيقي، استمتاع بالمرأة ودوام العشرة. أما إذا كان القصد أن يبيت معها ليلة أو يمضي معها أسبوعا ثم يطلقها لتعود إلى زوجها الأول، فهذا ملعون فاعله وملعون من فعل من أجله. فالقضية يا إخوة، تشريع الطلاق تشريع عظيم لحكم ربانية، ليس كما يفعل هؤلاء السفهاء الآن وكثير من الناس هدانا الله وإياهم، بل جعلوا الطلاق ألعوبة وجعلوا الطلاق أمارة على الرجولة، إذا دعا إنساناً إلى بيته أو طلب منه شيئاً فأبى عليه حلف عليه بالطلاق، وإذا حصل أي أمر الطلاق في فمه يحركه كيف يشاء، الطلاق ما عنده إلا الطلاق. هذه حيلة العاجز، حيلة العاجز الذي لا يجد حيلة يدبر بها أموره ويصرف بها حياته إلا العبث بآيات الله، إلا العبث بأهل بيته، بزوجه، قرينة حياته، شريكة عمره، ربما كانت أيضا أم أولاده، ثم يأتي الطلاق. إن قمت فأنت طالق، وإن قعدت فأنت طالق، وإن خرجت فأنت طالق، وإن دخلت ما هذا؟ لم يشرع الطلاق في دين الإسلام لهذا العبث، شرع لحكمة، فمن أرادها يجب أن يقتفي أثر الشرع في هذه المشروعية.
باب في نفقة المبتوتة. حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمهم الله عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص رضي الله عنه طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها: ليس لك عليه نفقة. وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك رضي الله عنها، ثم قال: إن تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، وإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهته. ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله تعالى فيه خيرا واغتبطت به. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا أبان بن يزيد العطار حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن رحمهم الله أن فاطمة بنت قيس حدثته أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثا، وساق الحديث فيه، وأن خالد بن الوليد ونفرا من بني مخزوم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إن أبا حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاثا، وإنه ترك لها نفقة يسيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لها. وساق الحديث، وحديث مالك أتم. حدثنا محمود بن خالد أخبرنا الوليد أخبرنا أبو عمرو عن يحيى حدثني أبو سلمة رحمهم الله حدثتني فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثا، وساق الحديث، وخبر خالد بن الوليد قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست لها نفقة ولا مسكن. قال فيه: وأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تسبقيني بنفسك. حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم أخبرنا محمد بن عمرو عن يحيى عن أبي سلمة رحمهم الله عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة، ثم ساق نحو حديث مالك قال فيه: ولا تفوتيني بنفسك. قال أبو داود: وكذلك رواه الشعبي والبهي وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم وأبو بكر بن أبي الجهم كلهم عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا. حدثنا محمد بن كثير، أنبأنا سفيان، أخبرنا سلمة بن كهيل عن الشعبي رحمهم الله عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى.
نعم، هذه الروايات كلها تتعلق بقصة طلاق فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها من زوجها، وهذه الأحاديث تتعلق بحكم النفقة والسكنى للمطلقة المبتوتة. عندما نقول مطلقة المبتوتة، للفرق بين المبتوتة وغيرها ممن كانت مطلقة رجعية قبل انقضاء عدتها، لأن المطلقة الرجعية زوجة لا تختلف عن الزوجات حتى في التصنع للزوج، يجوز لها أن تتصنع لزوجها وأن تلبس وأن تتجمل وأن تتزين، هذا كله من الأمور المشروعة لا حرج عليها، ولها السكن ولها النفقة لأنها زوجة. لكن المبتوتة التي انقضت عدتها قبل أن يراجعها زوجها أصبحت مبتوتة بائنة بينونة صغرى، أو طلقت الطلقة الثالثة، هذه أصبحت مبتوتة. هذه هل لها نفقة وهل لها سكنة أو ليست لها نفقة ولا سكنة؟ الأحاديث هذه التي مرت معنا كلها تدل على أنه لا نفقة لها ولا سكنة. فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها من المهاجرات، من المهاجرات، وحسبك شرفا وفضلا بالإنسان أن يكون من المهاجرين. أصحاب الهجرة الأولون هؤلاء لهم مكانتهم ولهم منزلتهم في دين الله سبحانه وتعالى. طلقها زوجها أبو حفص بن المغيرة، فجاء أقرباؤها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، طلقها وهو مسافر غائب، أرسل بطلاقها بالطلقة الثالثة، وأمر وكيله أن يعطيها متعة. الله سبحانه وتعالى يقول فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. جاء الوكيل هذا إليها بشعير، كمية قليلة من الشعير، وأعطاها لها، فتسخطتها، كرهتها، ما هذا شعير قليل، أين النفقة، أين السكنة؟ فذهب أقرباؤها ومنهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكوا له الأمر، قالوا إن أبا حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاثا أو البتة، وأرسل إليها وكيله بشعير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا نفقة لها عليه ولا سكنة، أين تذهب، أين تسكن خلال هذه المدة، مدة العدة؟ أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أولا أن تعتد عند الصحابية أم شريك. أم شريك هذه كانت صاحبة فضل وصاحبة مال ومشهورة، وتقري الأضياف، ويأتي إليها الصحابة يأكلون عندها في بيتها، فكان الرواد الذين يدخلون في بيت أم شريك كثر، فالنبي عليه الصلاة والسلام منعها، أذن لها ثم قال لها لا، أم شريك امرأة يغشاها أصحابي، يكثرون الدخول عليها، وأنت امرأة أجنبية، وتلك امرأة كبيرة، أنت امرأة شابة أجنبية، قد يرونك، قد تنكشفين لهم، وهذا من أدل الأدلة على وجوب التستر عن الرجال الأجانب في حق المرأة. المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تظهر أمام الرجال الأجانب. طيب ماذا تصنع؟ قال لها اعتدي في بيت ابن أم مكتوم. عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى الذي عاتب الله فيه رسوله عليه الصلاة والسلام في سورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. من هو هذا الأعمى؟ عبد الله ابن أم مكتوم القرشي، وكان هذا أحد المؤذنين الذين يؤذنون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن أم مكتوم، مع أنه كان أعمى لا يرى، لكن كان يؤذن في الوقت، يؤذن مع دخول الوقت، الله سبحانه وتعالى يلهمه، كان يؤذن مع دخول الوقت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مسألة عارضة لكن لا بأس من ذكرها لنتبين فضل الله سبحانه وتعالى وحكمته ورحمته حتى في من فقدوا البصر، ولذلك يقولون العمى عمى البصيرة وليس عمى البصر، ليس عمى البصر. كان يؤذن في الوقت مع دخول الوقت، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه إن بلالا، بلال مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام، إن بلالا يؤذن بليل، يعني قبل دخول الفجر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، على الوقت يؤذن ابن أم مكتوم. أمرها النبي عليه الصلاة والسلام وهو من أقربائها أن تعتد في بيته مع أهله، لأنه أعمى لا يراها، حتى لو انكشف منها شيء لا يراها، فالفتنة مأمونة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أكد عليها، قال لا تسبقيني بنفسك بشيء. ما معنى لا تسبقيني؟ يعني لا تقبلي بأن تتزوجي قبل أن تستشيريني في الأمر، وهذا من باب النصح. ولا غرابة، النبي عليه السلام ولي الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام خير الناصحين، النبي عليه الصلاة والسلام من أقربائها، هي قرشية والنبي عليه الصلاة والسلام قرشي، وهي مهاجرة والنبي عليه الصلاة والسلام سيد المهاجرين، أمور كثيرة. قال لا تسبقيني من نفسك بشيء، يعني إذا جاءك خطاب لا تستعجلي في القبول قبل أن تشاوريني. فخطبها عدد من الصحابة، منهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، صهر النبي عليه الصلاة والسلام وأحد كتاب الوحي معاوية، لكنه كان صغيرا ولم يكن عنده مال في بداية حياته. وخطبها الصحابي أبو جهم رضي الله تعالى عنه، فجاءت تستشير النبي عليه الصلاة والسلام كما طلب، قال لها لا تسبقيني من نفسك بشيء، قالت خطبني فلان وفلان بعد أن انقضت عدتها، يعني ماذا، ما هو رأيك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أما معاوية، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام متزوج بأم حبيبة أخته، قال فصعلوك لا مال له، ما سبه ولا ذمه في دينه ولا في خلقه ولا في رجولته، قال صعلوك لا مال له، لأن المرأة إذا تزوجت تحتاج إلى من ينفق عليها، من يؤويها، من، وإذا كان هذا هو فقير الحال لا يستطيع أن يقوم حتى بشأنه، ربما يعجز عن شأن نفسه، فكيف به إذا جاءته امرأة؟ قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، والمال والغنى والفقر من الله سبحانه وتعالى، هذا ليس عيبا في الإنسان، ليس عيبا في الإنسان أن يكون فقيرا، لأن هذا من الله سبحانه وتعالى، من أقدار الله، الغنى والفقر من رزق الله الذي قدره للإنسان وهو في بطن أمه. طيب، وأبو جهم؟ قال أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني عصاه حاضرة، في بعض الروايات ضراب للنساء، ها تصبرين عليه لأي خطأ أو أي أمر حتى ولو كان يسيرا يلجأ إلى عصاه، عصاه حاضرة. طيب ماذا تصنع؟ لا هذا ولا هذا. قال أنكحي أسامة بن زيد. هذه إشارة من؟ إشارة النبي عليه الصلاة والسلام. أسامة كان شابا صغيرا، وكان كما مر معنا في الدرس الماضي أسود البشرة، لونه أسود. هو ابن زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنهم، وزيد أبيض لكن هذا أسود. وكان حبيبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو حبه، وزيد حب النبي عليه الصلاة والسلام، فأسامة حب النبي وابن حبه. قال أنكحي أسامة بن زيد، فكأنها حصل في نفسها شيء، هذا شاب صغير وأسود البشرة، فقبلت لطلب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، أنكحي أسامة بن زيد، فنكحته. ماذا حصل بعد هذا النكاح؟ اغتبطت كثيرا بهذا الزوج، ولد لها منه أولاد. تقول فنكحته فحصل من ذلك خير كثير، بإشارة النبي عليه الصلاة والسلام، بإشارة النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد في الموضوع ليس هو نكاح المرأة بعد الطلاق، الشاهد أن كل هذه الأحاديث التي سمعناها تدل على أنها لا نفقة لها ولا سكنى. سيأتي معنا في أحاديث أخرى أن النفقة باقية للمرأة المطلقة، وقد تمسك بهذا عدد من الصحابة، أم المؤمنين عائشة وعمر رضي الله تعالى عنها أمير المؤمنين، وعدد من الصحابة قالوا لا، ظاهر القرآن يدل على ماذا؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفحش. القرآن ظاهر القرآن أوجب للمطلقة النفقة والسكنى. وفاطمة وهي صاحبة القصة وصاحبة القضية تقول لم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة ولا سكنى. سيأتي معنا الكلام إن شاء الله. نعم.
حدثنا يزيد بن خالد الرملي، أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة رحمهم الله عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها أخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة، وأن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاثة تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها. قال عروة: وأنكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس. قال أبو داود: وكذلك رواه صالح بن كيسان وابن جريج وشعيب بن أبي حمزة كلهم عن الزهري. قال أبو داود: شعيب ابن أبي حمزة، واسم أبي حمزة دينار، وهو مولى زياد.
نعم. هذا الحديث فيه إنكار من أم المؤمنين عائشة هذا القضية، أن المطلقة لها السكنى ولها النفقة. وكذلك أنكر هذا مروان ابن الحكم عندما كان واليا على المدينة في عهد بني أمية، كان مروان بن الحكم واليا على المدينة، فأنكر هذا الأمر، أنكر حرمان المطلقة المبتوتة من السكن والنفقة، وأنكره غيرهما كما سيأتي معنا أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب، يقول: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أنسيت أم حفظت. يعني هذا من باب التثبت، من باب التثبت أن القرآن ظاهره يدل على وجوب النفقة للمطلقة المبتوتة ووجوب السكن. وهذه القصة والأحاديث التي تقدمت فيها المروية عن فاطمة رضي الله تعالى عنها تدل على أنه لا نفقة لها ولا سكنة. ما هو السر في هذا الاختلاف؟ السر أن من يرى أنه لا نفقة لها ولا سكنة يعتمد على ما روته الصحابية فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، وفاطمة هي صاحبة القصة، فاطمة هي صاحبة القصة. ومن المرجحات، من المرجحات بين الأحاديث أن يكون راوي أحد الحديثين المختلفين هو صاحب القصة، لأن صاحب القصة هو أعلم، هو أعرف، هو أقرب إليها، كما حصل في قضية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ميمونة بنت الحارث الهلالية. ميمونة بنت الحارث الهلالية تقول: نكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تزوج بي ونحن حلالان، يعني غير محرمين. في رواية عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بها وهو محرم. لكن بماذا نأخذ؟ نأخذ بقول صاحبة القصة لأنها أعرف، صاحبة القصة هي، ليست لا تروي هذا عن غيرها، هي التي تروي هذا. هنا فاطمة بنت قيس هي التي تروي القصة وتقول: لم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنة. لكن الآخرين يستندون إلى ماذا؟ هذه المرأة المطلقة المبتوتة تجب عليها العدة أو لا تجب؟ تجب العدة لحق من؟ لحق الزوج المطلق. إذن هي محبوسة في هذه المدة لحق من؟ لحق الزوج المطلق. وما دام أنها محبوسة لحقه فتجب عليه النفقة ويجب عليه السكنة، هكذا يرون يعني. وهذا كلام يعني قريب للقبول، قريب للعقل، أنها محبوسة لمصلحته لحقه، فلا بد حينئذ من الإنفاق عليها وإسكانها حتى تنقضي العدة. طيب وماذا نصنع بالحديث الذي روته أم فاطمة بنت قيس نفسها؟ فاطمة بنت قيس نفسها روت هذا الحديث، ماذا نصنع به؟ أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يقول بأنها ما لا ندري، لعلها نسيت. وبعض الروايات تقول بأنها كانت سليطة اللسان، امرأة سليطة اللسان، فكونها تبقى في بيت مطلقها ومع أهله هذا مجال الرحب للاختلاف والفتنة، فأحسن أنها تذهب. فلذلك قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أولا أن تعتد في بيت أم شريك، ثم بعد ذلك قال لها: تعتد في بيت ابن أم مكتوم. هذا أمر واضح، لكن هي صاحبة القصة تؤكد على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل لها نفقة ولا سكنى. إذن الذين قالوا بأن لها النفقة والسكنى استدلوا بظاهر القرآن في شأن المطلقات، وأولوا حديث فاطمة بأنها ربما نسيت أو ربما لوجود سبب معين حرمها من السكنى في بيت الزوجية السابق لأنها كانت سليطة اللسان، فكان يخشى من الفتنة في بقائها في هذا البيت. لكن أن السكنى هي الواجب في حديث عند هؤلاء؟ لا، السكنى والنفقة. يعني إذا قلنا إن هذا التأويل في السكنى لأنها كانت سليطة اللسان أو نحو ذلك، لكن والنفقة؟ النفقة، إذن تبقى النفقة. فهل عند هؤلاء إثبات أن النفقة بقيت لفاطمة بنت قيس؟ ما عندهم، يقولون هي حرمت من السكن لسلاطة لسانها. طيب والنفقة؟ النفقة أيضا، فكونها هي تقول لم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى وهي صاحبة القصة، هذا مرجح عند كثير من العلماء أن المرأة المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى.
حدثنا حدثنا مخلد بن خالد، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله قال: أرسل مروان إلى فاطمة فسألها، فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب، يعني على بعض اليمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على بعض اليمن، فخرج معه زوجها، فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفق، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفق عليها، فقال: والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة. واستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ابن أم مكتوم، وكان أعمى، تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلما نزل فلم تزل هناك حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة. فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره ذلك، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينك كتاب الله. قال الله: فطلقوهن لعدتهن حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت: فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ قال أبو داود: وكذلك رواه يونس عن الزهري. وأما الزبيدي فروى الحديثين جميعا، حديث عبيد الله بمعنى معمر، وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل. قال أبو داود: ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري أن قبيصة بن ذؤيب حدثه بمعنى دل على خبر عبيد الله بن عبد الله حين قال: فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك.
نعم، هذا وجه إنكار مروان بن الحكم الذي كان واليا على المدينة، وعرضت عليه قضية في مسألة نفقة المبتوثة وسكناها، فأرسل إلى فاطمة بنت قيس، أرسل قبيصة هذا ابن أبي ذؤيب، أرسله إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها يسألها، فأخبرته أنها طلقت فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى، فرجع فأخبر مروان. مروان كان الوالي. قال مروان: لا ندع العصمة التي وردت في كتاب الله، العصمة في كتاب الله أن المطلقة لها نفقة وسكنى، فقال: لا ندعها لقول امرأة. هذا ليس تحقيرا لشأنها، لكن ربما نسيت، ربما وهمت. فقالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: أي عصمة بعد هذا؟ الله سبحانه وتعالى ذكر في آيات الطلاق، قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلى أن قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا في شأن الطلاق الرجعي. نعم، يمكن أن يراجعها الزوج، لكن أي أمر يحدثه الله في شأن هذه المرأة بعد الطلاق البائن؟ ما بقي شيء يرجى. فلذلك هي كانت متأكدة مما تقول، وردت على استدلال مروان بأن هذا الطلاق لا يرجى يعني بعده شيء، فلذلك هو يخالف الطلاق المذكور في القرآن الذي يأمر بالإبقاء على النفقة والسكنى للمطلقة. نعم.
باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس. على فاطمة بنت قيس. حدثنا نصر بن علي، أخبرني أبو أحمد، أخبرنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال: كنت في المسجد الجامع مع الأسود، فقال أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فقال: ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا.
هذا الحديث مروي عن عمر رضي الله تعالى عنه، وعمر أنكر على فاطمة تمسكا منه بالقرآن، لأن هذا الذي تقوله فاطمة لم يروه غيرها، ومن حقه أن يتثبت وهو ولي الأمر، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الكذب على شريعة الله هذا أمر لا يقبل، وهذا أمر مرفوض، وهذا أمر من الكبائر، من أكبر الكبائر. فلذلك كان يحتاط رضي الله تعالى عنه في هذا الأمر. لو روي هذا عن غير طريق فاطمة ربما نظر إليه عمر واعتبر به وقبله، لكنه لم يسمعه إلا منها، فلما قالت هذا الأمر استمسك هو بالقرآن. وهذه الآية التي وردت في الإنفاق والسكنى بالنسبة للمطلقة ردت عليها فاطمة رضي الله تعالى عنها، لأن في آخرها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، تقول: ما هو الأمر الذي يحدث بعد الطلاق البائن؟ ما بقي شيء بين الرجل والمرأة التي طلقها.
حدثنا سليمان بن داود، أنبأنا بن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة رحمهم الله عن أبيه رضي الله عنه قال: لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العيب، يعني حديث فاطمة بنت قيس، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف عليها فخيف على ناحيتها، فلذلك رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن كثير، أنبأنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عروة بن الزبير رحمهم الله أنه قيل لعائشة: ألم تري إلى قول فاطمة؟ قالت: أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك.
نعم انتهى.
حدثنا هارون بن زيد، أخبرنا أبي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قالت: إنما كان ذلك من سوء الخلق.
نعم، هذه الروايات كلها تتعلق بالإنكار عند بعض الصحابة على حديث فاطمة، يستمسكون بأن لها النفقة ولها السكنى، أم المؤمنين عائشة وعمر رضي الله تعالى عنه وعدد من الصحابة كانوا يرون أن النفقة والسكنى باقية للمطلقة المبتوتة، ويتأولون، يستدلون بظاهر القرآن ويتأولون حديث فاطمة بأنها ربما نسيت كما يقول عمر رضي الله تعالى عنه، أو ربما لأنها كانت في مكان يخشى عليها فيه، مكان ليس به أنيس، بيت الزوجية، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تنتقل إلى مكان آخر صيانة لها خوفا عليها. وكذلك الرواية الأخيرة عن أم المؤمنين عائشة أنها كانت سيئة الخلق، وليس المعنى بسيئة الخلق هنا ما يوجب والعياذ بالله العقوبة ولا الجريمة، ولكن لأنها كانت تغضب كثيرا وربما تتكلم وتطلق بعض العبارات، فكان يخشى من بقائها في بيت الزوجية أن تسيء إلى أهل البيت، إلى أهل الزوج، فلذلك أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تنتقل إلى بيت آخر. هذا هو تمام الكلام في قضية حديث فاطمة بنت قيس والنفقة والسكنة للمرأة المطلقة المبتوتة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنا هنا عدد من الأسئلة. هذا السؤال يقول: ما حكم المرأة التي زوجها مفقود؟ هل عليها عدة؟ نعم، لكن متى تكون العدة على امرأة المفقود؟ من تاريخ الحكم بفقده. كيف يحكم بفقده؟ إذا جاء الشهود فشهدوا أنه مات، أنه غرق، أنه قتل، أو مضت المدة التي يمكن أن يعود فيها، هل هي 3 سنوات 4 سنوات؟ هذه تختلف التقديرات فيها. إذا مضت وحكم القاضي بأنه مفقود، حينئذ المرأة تعتد من حكم القاضي، تعتد بعدة المتوفى عنها زوجها. نعم. يقول: هل المرأة التي تطلب الطلاق من غير سبب شرعي ولم يدخل بها زوجها بعد، هل تدخل تحت الوعيد الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة؟ هذه المرأة في مثل هذه الأحوال عادة لا تطلب الطلاق إلا إذا تبين لها أمر تكرهه وتخشى من عدم استمرار الحياة الزوجية بسببه، لكن إذا لم يكن عندها سبب من هذه الأسباب فهذا لا شك أنها ارتكبت أمراً من الأمور المكروهة المبغوضة في الشرع، لأن الطلاق كما قلنا إنما شرع لمصلحة ظاهرة. أخوكم هذا يقول: الرجاء حث المسلمين على تعدد الزوجات نظراً لكثرة النساء العوانس والمطلقات والأرامل. هذا لا شك أن التعداد شرع لحكمة، تعدد الزواج شرع لحكمة. الله سبحانه وتعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يعني هذا الأمر لابد أن يتأكد أو يتبين المقدم عليه من قدرته على الإنفاق وقدرته على العدل، لكن إذا خشي يستمسك بواحدة. قضية ليست لعبة يتلعب بها الناس، لكن على كل حال يعني إذا كان قصد الإنسان الذي يقدم على الزواج هو إعفاف بعض النساء المطلقات أو الأرامل أو كذا، هذا هو مأجور عليه، ولا شك أن هذا الأمر مشروع، لكنه ليس لعبة وليس تسلية وليس من باب التجربة. تصلح المسألة أو لا تصلح، الإنسان عليه أن يتفقد نفسه، فإذا وجد آنس من نفسه القدرة الشرعية فلا حرج عليه في ذلك، وهو مأجور إذا نوى بهذا وقصد مقصدا حسنا إن شاء الله في إعفاف من ليست متزوجة.